بسم الله الرحمن الرحيم. عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله. أتطلب دنيا بعد شيب غذالي وتذكر أياما مضات وليالي؟ أتخدعني الدنيا وقد شاب مفرقي وأصبحت معقولا لها بعقالي وأنسى مساويها وما طال عهدها وأسعى لها بالجاه سعي خبالي ولي أسوة فيها بآل محمد بني خير مبعوث وأكرم تقسمهم ريب المنون فأصبحوا عبادي أشتاتا بكل مجالي. فبين شريد ترتمي غربة النوى بين غيظان وبين جبايا وبين صليب مائل فوق جذعة تهب عليه من صبا وشمايا وبين شبيب قد سوى في عظامه من السم قد تعالى بغير قتالي. فيا ليت شعري من أنوح ومن له أروح وما قلبي على بسايا إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الله العظيم في كتابه الكريم: وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. تصادف هذه الليلة ليلة وفاة سيدنا خاتم الأنبياء رسول الله محمد صلى الله عليه وآله وسلم، والمسلمون يلبسون ثوب الحزن والحداد على هذه المصاب على هذه المصيبة العظيمة والفاجعة الكبيرة التي ألمت بالإسلام والمسلمين وشكلت هذه القضية. وفاة رسول الله هذه المناسبة شكلت منعطفا كبيرا في تاريخ الإسلام والمسلمين. فبينما كان الإسلام في دور النمو والانتشار والتصاعد قبض رسول الله، هكذا اقتضت حكمة الله مصلحة الله أن يموت رسول الله، يموت يقتل بالسم ما نعرف، لأن الله ترك القضية مجهولة حتى في القرآن. يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل أفإن مات أو قتل. بقيت القضية مجهولة. ما السر في ذلك؟ أيضا إحنا ما نعرف، إنما في تفهنات في يعني تفسيرات لهذه القضية. لا علينا، طالما القضية مبهمة لا علينا. رسول الله مات، هو بشر يموت، لازم يموت، هذه طبيعة البشر، هذه سنة الحياة. يقول كل نفس ذائقة الموت، ما يستثنى أحد. في آية أخرى يقول أفإن مت فهم الخالدون. أنت تموت يا رسول الله، ولازم تموت. الإنسان من ناحيته، من جهته المادية، تراب، لازم يعود إلى أصله، إلى التراب. منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. هذه الجهة في حياة حتى الرسول والأئمة، يرجع إلى الأرض، لازم يموت، يعني لازم يموت. لكن ننظر إلى شخصية رسول الله، نشوف شخصية خالدة، شخصية عظيمة. وننظر إلى واقع المسلمين، نشوف وفاته شكلت منعطف كبير، منعطف عظيم 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 في تاريخ الإسلام. الناس ظهروا على حقيقته، اللي كان مؤمن مخلص آمن عن دين وثقة واطمئنان، واللي كان مصلحي يتربص بالنبي ريب المنون، وقالوها اذكر القرآن الكريم يقول نتربص به ريب المنون. بعضهم تربص برسول الله ريب المنون، كان قاعد يتربص حتى يموت رسول الله ويفعل ما يحلو له، وبالفعل فعلوا وصنعوا ما كان يحلو لهم، انكشفوا على حقائقهم. أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. الانقلاب على العقل كناية عن الارتداء والكفر، فكثيرون ارتدوا وكثيرون كفروا وأحدثوا وبدلوا وصنعوا ما صنعوا. هذا صريح القرآن، مو أنا اللي أقول ولا غيري، هذا صريح ما ورد في كتاب الله. انتظروا فوت رسول الله فانكشفوا على حقائقهم. احنا نخليهم الحين نجي ننظر الى شخصية رسول الله. كان حديثنا عن شخصية رسول الله صلى الله عليه وآله امس، نجي نواصل في شخصيته، في جلالة قدره، في عظم شأنه، في منزلته. قلنا ذكرت لكم امس ان القرآن يحترم النبي جل، ينادي بألقابه ما ينادي باسمه، يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول. ما يذكر اسم النبي إلا في خمس موارد، أربع موارد في القرآن يذكر اسم محمد صلى الله عليه وسلم. ومولد واحد يذكر أحمد، ومبشرا بنبي يأتي من بعد اسمه أحمد. هذه الموارد الخمسة يذكر النبي بصيغة الغائب، وإلا إذا أراد مناداته يقول يا أيها النبي يا أيها الرسول، يجل. نعم بعض الجهلة هذول كانوا يجون ينادون الرسول باسمه حتى بعد أن أسلموا، لكن مخلفات الجاهلية باقية في نفوسهم فينادوا باسمه. بعضهم حتى يجي ينام يمد رجليه في مجلس رسول الله يقول حدثنا يا محمد، فنزل النهي من السماء في القرآن يقول ولا تجعلوا دعاء الرسول كدعاء بعضكم بعضا، لا تقولوا له، لا تنادوا باسمه، قولوا له يا نبي الرحمة، يا إمام الهدى، يا رسول الله، يا نبي الله، يا خاتم الأنبياء. ليش يقول له يا محمد؟ القرآن ما يقول له يا محمد، والحال القرآن ينادي الأنبياء الآخرين بأسمائه، يقول له يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، يا عيسى خذ الكتاب بقوة، يا موسى كذا، يا نوح اهبط بسلام. كل الأنبياء بأسمائهم إلا خاتم الأنبياء محمد صلى الله عليه وآله لا ينادي باسمه، يقول له يا رسول الله، يا نبي الله، يا أيها النبي، يا أيها الرسول. عادة هكذا وينادي بإجلال، هذه يا أيها، هذه للإجلال والتعظيم، يا أيها الرسول. فإحنا أيضا لازم نتعلم من القرآن نجل رسول الله، نحترم رسول الله. وإذا أنا وأنت ما نقترب من ساحة رسول الله، ما نقرأ سيرة رسول الله، ما ننظر إلى حياة رسول الله، ما نقدر نعظم كما ينبغي. نعم أنا قد أعظم النبي لأنه نبي الإسلام، أعظم الإمام، أعظم، لكن إذا اطلعت بالدقة على حياته، أبعاد حياته، عظمته، أقوم ذاك اليوم أحترمه وأنا عارف بحقي، أنا عارف بحقي. مثل لازم واحد المسلم عليه أن يعرف رسول الله حق المعرفة. علي بن أبي طالب شقيت له مكانة في نفسك، مكانة علي بن أبي طالب شقيت في نفوس المؤمنين، منزلة علي بن أبي طالب كم هي. علي بن أبي طالب سلام الله عليه، أسد الله الغالب، الإمام العظيم، يقول أنا عبد من عبيد محمد، أنا خادم، أنا عبد، أنا عبد. هو أستاذ، هو معلم، هو مرشد، هو من ذلك. كيف هكذا ينبغي أن تكون نظرتنا إلى خاتم الأنبياء بهالصورة. وكلما يزداد الإنسان معرفة بأخلاقه، بسيرته، سلوكه، سنته، تاريخ حياته، يزداد حبا ومعرفة برسول الله صلى الله عليه وآله. أنا ما أدري في الحقيقة من أين أبدأ وين أختم. إحنا عندنا هذه الليلة أمس حكينا، والليلة وغدا، غدا يوم الخميس صباحا عندنا مجلس الساعة 9:30 إن شاء الله، تتفضلون تجون، وأكون تناول طعام يوم وفاة الرسول باسم الرسول صلى الله عليه وآله، إن شاء الله تشرفونه. وآخر مجلس أيضا أنا أذكر بذلك. وعندنا ليلة الجمعة مساء، يعني باكر بالليل ختام مجلسنا هذا، إنما المجلس الأسبوعي يستمر. أنا أختم ليلة الجمعة مساء، يعني عندنا هذه الليلة وباكر الصبح وغدا الجابلة بالليل. يعني سيكون حديثنا عن أبعاد حياة رسول الله الكثيرة اللي لا تحصى كثرة، حقيقة لا تحصى كثرة. إنما أنا أتحدث شيئا فشيئا، حديث سريع مفهرس عن بعض جوانب حياة رسول الله. أولا أنا قلت أمس أيها الأخوة أن رسول الله حياته ذات أبعاد عديدة، ذات مناحي متعددة. يعني أنت لو تريد تتحدث عن رسول الله أو تقرأ عن رسول الله جانب المعنوي حديث طويل عريض، جانب الحياة المادي في حياة رسول الله كون رب أسرة، كون عسكري عظيم في جيش الجيوش، مؤسس لدولة، مربي لأصحاب، فاتح البلاد وإلى آخرها. الحديث عن رسول الله كثير كثير، إنما إحنا نتحدث عنه في بعض أبعاده. أنا بدأت معكم مع هذه الآية، يقول في الأرض أمانان، كان في الأرض أمانان، يقول الإمام الباقر عليه الصلاة والسلام، الله جعل لأهل الأرض نوع من أمان، كان في الأرض أمانان، رفع أحدهما فعليكم بالآخر تمسكوا به. أما الأمان الأول فهو رسول الله، وجوده كان أمان لأهل الأرض. الله سبحانه وتعالى ما يعدد أهل الأرض مع وجود رسول الله، لأن القرآن يقول وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه، أنت وجودك بركة، وجودك خير، وجودك نور، وجودك أمان يا رسول الله. ثم هو في سلوكه صلى الله عليه وآله ما كان يرضى أن الله يعذب قوما، بل حتى هو ما كان ينتقم من قومه، وراح فتح مكة، صعد على مرتفع، جمعهم دول قريش، 13 سنة في مكة آذوه ظلموا، وهذه 7 سنوات في المدينة جيش الجيوش حاربوا قتلوا أصحابه، 20 سنة جاي يعاني منهم، 20 سنة. رغم ذلك صعد على مرتفع قال ما ترون أني صانع لكم، شو أسوي لكم؟ شو تشوفون؟ شو أسوي لكم؟ شو تستحقون أنتم؟ أنا اليوم ملكتكم، لازم أحولكم إلى عبيد، أبيعكم أشتريكم، أستوي على رجالكم ونسائكم وأموالكم حسب مقررات ذاك الزمان، حسب قانون ذاك اليوم، شو أسوي فيكم؟ فقالوا كلمة، قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، أنت أخ لبعضنا وابن أخ لبعضنا، أنت من أهل، إحنا أهلك ولحمتك وعشيرتك. فقال اذهبوا فأنتم الطلقاء، أنتم ماذا عفوت عنكم؟ يقول أنتم الطلقاء، أكو طريق وأكو معفي عنه، الطريق يعني أنا ملكته، صار حسب قانون ذاك اليوم وحتى حسب القانون الإسلامي، صرت أملك رقابكم، أنتم صرتوا عبيد عندي، ثم أطلقتكم، اذهبوا فأنتم الطلقاء، عفا عنه. في يوم أحد أيها الأخوة تشوف الإمامة والسياسة ابن قتيبة يذكر هذه القضية وغيره، المؤرخين كلهم يقول في يوم أحد أصيب النبي بجراحات، امتلأ جسمه من رأسه من قدمه إلى قدمه جراحات، كسروا جبهته، كسروا رباعيته، أسنانه، والدماء تنزف من جسمه، فوضعت الحرب أوزارها. إجا النبي منهك متعب، الهجوم كان مركز عليه، يحاولون قتله القضاء عليه، بس الله نجاه. وهو في هالحالة إجا عمر بن الخطاب قال له يا رسول الله ادعوا عليهم كما فعل الأنبياء من قبلك، الأنبياء قبلك دعوا على أقوامهم، ادعوا عليهم خلي الله ينتقم منهم. فالتفت إليه رسول الله وهو في حال من الضعف والنزف، قال له يا عمر إن الله بعثني رحمة ولم يبعثني نقمة، أنا مو نقمة، أنا نبي رحمة، شلون أدعو عليهم؟ أنا أدعو عليهم لهدايتهم لإصلاحهم. ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اهد قومي فإنهم جاهلون، اللهم اهد قومي فإنهم غافلون، اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. هذا السمو النفسي ما يحصل عند كل واحد، الإنسان بطبعه بفطرته يحب ينتقم، أنا لو واحد آذاني جنابك لو واحد آذاك تحب تنتقم، أما أن الإنسان يحلم ويعفو لازم عنده نفس كبيرة كبيرة. وقد عفى رسول الله كثيرا كثيرا كثيرا، ما يرضى الله سبحانه وتعالى يأخذ قومه بالعذاب. هذا الأمان الأول، الأمان الأول يقول الإمام الباقر رسول الله وارتفع راح أخذه الله مات، يبقى الأمان الثاني تمسكوا به لا يروح منكم، وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. الأمان الثاني الاستغفار، ما يمكن الله سبحانه وتعالى يأخذ أحدا أو قوما بالعذاب وهم يستغفرون، اللي يستغفر الله ما يأخذ بالعذاب، ليش؟ لأن يمحي ذنوبه، يمحي ذنوبه باستمرار، يستغفر، يتوجه إلى الله بالاستغفار، يذكر الله بالاستغفار. لقد عفى عن الأفراد، عفى عن الجماعات، عفى عن الطوائف، عفا عن أهل مكة. يعني هذه بنت زينب الكبرى بنت الرسول، هذه زوجها كان أبو العاص بن الربيع ابن خالتها، يعني يصير ابن أخت خديجة بنت خويلد. زينب الكبرى زوجته كان من زوجها قبل البعثة، قبل أن يبعث النبي للنبوة، اجى هذا ابن الخالة إلى خالته خديجة وخطب منها بنتها زينب بنت رسول الله. وخديجة توسطت له عند رسول الله، توسطت أن يزوج زينب، فوافق رسول الله وزوجه. وكان يعني هالزوجين سعيدين، يحب بعضهما بعض إلى النهاية. لكن اللي حصل أن رسول الله بعث بالإسلام بالنبوة. أبو العاص بن الربيع رفض أن يسلم، ما صار مسلم، صهر النبي ما صار مسلم. إلى أن حصلت قضية، القضية كانت أنه أسروا يوم بدر. يوم بدر قريش دفعت الرجال إلى الحرب عنوان، خصوصا بنو هاشم، خصوصا بني هاشم اللي كانوا في مكة، أرغموهم قريش، أجبروهم ودفعوهم دفعا إلى قتال رسول الله. اللي يدفع دفع إلى القتال ما يقاتل بجدية، بجد ما يقاتل، لهذا وقعوا في الأسر. عباس عم النبي كان صار أسير، عقيل أخو الإمام صار أسير، أبو العاص بن الربيع صهر النبي وقع أسير. ذاك اليوم النبي طلب فداء فلوس، اللي يقدر يجيب فلوس يفدي نفسه ويروح، ما قتلهم ما أساء إليه، عفى عنهم بس يأخذ منهم فداء. أبو العاص ما عنده، ما كان عنده. زينب بنت رسول الله اللي قاعدة في مكة أرسلت قلادة، عندها قلادة، أرسلت قلادتها إلى رسول الله وكتبت كتاب، قالت يا رسول الله خذوا قلادتي. طبعا زينب صارت مسلمة مؤمنة، لكن ما كان يقدر النبي يفرق بينهما، هذا مشرك وهي مسلمة ما يقدر، يوم اللي قدر فرق بينهما، لكن اليوم لا زالت زوجته. أرسلت القلادة إلى رسول الله تقول له يا رسول الله أخذوا هاي القلادة أنا ما عندي غيرها، لأن هذا حق المسلمين مو حق النبي، قلت له أخذ هذه القلادة أعطيها للمسلمين وفكوا لي أسيري، فكوا قيد أسيري. فلما وصلت القلادة إلى رسول الله نظر إليها رق لها وبكى. ليش رق لها؟ لسببه، أولا هذه بنته وهذا صهره، وش يسوي؟ ظروف الإسلام تحتم عليه، هذا كافر ما يسلم، تحتم عليه ياخذ أسير. ثانيا الشيء المهم، لما وقعت عينه على القلادة تذكر هاي القلادة، هذه كانت قلادة خديجة زوجة الرسول أم زينب، أهدت القلادة ليلة زفاف زينب لابنتها زينب. لما شاف تذكر خديجة السيدة الطاهرة الكريمة، هاي بنته، فرق وبكى. ثم أقبل إلى القوم الجماعة قال لهم يا جماعة أنتم الفداء اللي احنا ناخذه هو من حق المسلمين، من بيت مال، افترض أن يكون في بيت مال المسلمين، لكن أنا أترجاكم لو تعفون أبو العاص بن الربيع من 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 الغرامة من الفدية وترجعون هاي القلادة، تسمحوا لي أرجع القلادة. فقالوا له يا رسول الله أنت سيدنا ومولانا، أنت عظيمنا، أنت تأمر تنهج تسألنا، صرف. فأطلق سراح أبو العاص بن الربيع صهره وأعطى هذه القلادة، قال أخذ هذه القلادة رجعها خلي تبقى هذه عند زينب. عاد وشرط عليه قال له شوف أنا أرجع لك القلادة، لكن أنت إما تسلم أو أنك تترك زينب. فوعد رسول الله قال له لا أنا ما أدخل في الإسلام، لكن أنا مستعد أترك زينب لو زينب هي تقبل. وكان يحبان بعضهما بعضا، يعني هو يحبها بإخلاص وصدق وهي تحبه بإخلاص وصدق. فأجي وعرض عليها قال لها هذا أبوش هالشكل، أنت مسلمة وأنا غير مسلم، والكفر يفرق بيننا. فطلب أن أنا ما أصير مسلم، أبعثك يا رسول الله. فبعثها هيئها أركبها ناقة، سوى لها عودج محمل وضعه على ناقة وركبها في ناقة، وبعثها مع أخيه كنانة ابن الربيع أخوه، راح يوصلها إلى نص الطريق إلى المدينة، يجون بعض أصحاب النبي يستلموها يودوها. في واحد غلام أسود، عبد أسود، اسمه الهبار ابن الأسود، اسمه الهبار، هبار بعثوه قريش، هم ما يتجرؤون، يخافون من أبي العاص بن الربيع ومن عشيرته وقومه. بعثوا هذا الغلام، فإجا هجم على محمل زينب وطعن المحمل برمح، أصاب المحمل، المحمل سقط من على الناقة، وكانت زينب حامل فأسقطت حملها، تمرضت، ودوها رجعوها إلى مكة، عولجت وراح حملها، صار عندها سقط، بعدين شوي شوي عوفيت، فأرسلوها مرة ثانية وراحت للمدينة، وصلت للمدينة. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما شاف هذا الاعتداء الأخير، الاعتداء الشديد على ابنته، غضب لذلك، وجعل دم هبار هدره. اللي يشوف هبار واللي يشوفه يقتله. لكن بعد ذلك لما فتح مكة، اجا هبار بعد على قيد الحياة، اسلم على الإسلام وعفى عنه رسول الله، عفى عنه رسول الله. بالمناسبة خلي أكمل قصة زينب، قضية زينب. أبو العاص ابن الربيع قاعد في مكة يبكي يتألم يتحسر على زوجته زينب. زينب هم في المدينة تشتاق إلى زوجها، لكن خلص الإسلام فصل بينهما. اجت قافلة أيها الأخوة، قافلة تحمل عير قريش، أموال قريش التجارية، يقودها أبو العاص بن الربيع من برا المدينة رايحين للشام. المسلمون عرفوا بخبرها، راحوا هجموا على القافلة، استولوا على كل أموالها. أبو العاص هو بنفسه نجا، فر راح، إنما الأموال جابوها وخلوها في مسجد رسول الله حتى ينظر فيها رسول الله غدا يقسمها بين المسلمين. بالليل قريب الفجر، وإذا بالباب، باب بيت زينب بنت رسول الله يطرق. زينب قامت إلى الباب، فتحت، شافت زوجها أبو العاص داخل المدينة خفية سرا، وقال لها أنا جاي عندك. قالت له أنت مو زوجي، روح. قال أنا أعرف، أنا أدري أنا مو زوجك، إنما جئت مستجيرا بك، جئتك مستجير. فأجارته قبلت جواره، يعني أعطته لجوء، لجوء سياسي، أعطته لجوء، وهذا قانون في الإسلام. وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه. خلت في زاوية في مكان، قال لها يا زينب أنا هاي الأموال اللي أخذوها مني أصحاب أبيكي، هاي ليست أموالي، أموال الناس، فلو تكلمين أباكي رسول الله يرجع لي هاي الأموال، أنا أموال الناس، أستحي من الناس، الناس بعطيني أموالهم أمانة، شغل لهم الحين. فلما أصبح الصباح صلاة الفجر، خرج رسول الله يصلي بأصحابه في المسجد، أتم صلاته وإذا به هو والمسلمين يسمعون صوت من ورائهم، صوت امرأة، استمع إلى النبي لها الصوت شاف هذا صوت بنت زينب. زينب تقول: أيها الناس، لقد أجرت زوجي السابق أبا العاص بن ربيعة، خاف واحد يشوفه ما يمسه بسوء، أنا أجرته. التفت رسول الله شاف: نعم هاي زينب. فقال لأصحابه: أسمعتم ما سمعت؟ أنا سمعت سمعتم. قالوا: يا رسول. قال: فوالذي نفسي بيده، أنا لا علم لي بهذا، أنا ما كنت أعرف، هاي أول مرة مثلكم أنا أسمع. ثم قام إلى ابنته زينب، قال: بني لا يدنون منك، هذا مو زوجي. قالت: أنا أعرف يا رسول الله، لكن هو طلب الإجارة وجاي يطلب منك يا رسول الله تكلم المسلمين يرجعون أمواله اللي أخذت منه. يقول: هاي أموال قريش وليست أموالي. قام رسول الله مرة ثانية خفق لأصحابه وترجاهم يرجعون الأموال، فرجعوا له الأموال أعيدت إليه، أخذها راح إلى مكة قسمها وزعها بين أصحابها، قال: يا عم اخذوا هذه أموالكم وأنا مو مسؤول عنها، استلموا. وزعها جميعا، ثم وقف على جبل الصفا، على مرتفع جبل صفا، قال: هل بقي لأحد حق علي؟ واحد يطلب لي شيء؟ قال له: لا ما عندنا، لقد وفيت، أنت كريم، أنت صادق، أنت أمين. قال: إذن فاشهدوا، كلكم اسمعوا واشهدوا أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ثم عاد إلى المدينة وأعلن إسلامه، وأعاد إليه رسول الله زوجته زينب بدون عقد، أعاد إليه زوجته بدون عقد. قصة مفصلة لا علينا. الشاهد أبي أذكر شيئين أيها الأخوة، أريد أن أذكر لكم شيئين في هذه القضية. القضية الأولى أن خبار عفى عنه، ما قتله، وحشي اللي قتل حمزة عفى عنه، فلان عفى عنه، هذا عفى عنه، كانت حياته قائمة على العفو والتسامح والإغراء ومساعدة الآخرين، ما يحب ينتقم، ما يحب يكون نبي نقمة. ابن أبي الحديد يذكر هذا الخبر، يذكر هذا الخبر، يقول: أنا كنت أقرأ هذا قضية أبي العاص بن الربيع على واحد عالم نقيب السادة العلويين في بغداد ذاك اليوم قبل 700 سنة، اسمه أبو جعفر العلوي. كنت أقرأ هاي القضية عنده، أقرأ له خبر أبو العاص. يقول: استوقفني هذا السيد نقيب العلويين أبو جعفر، استوقفني، قال لي: أنا أحب أسألك سؤال. قلت له: تفضل. ابن أبي الحديد المعتزلي السني يقول هذا الكلام، يقول: أبو جعفر العلوي سألني هالسؤالين، أنا ما أعرف أجابهم، أجاوب عليه، ما أعرف جواب السؤالين. لو واحد يعرف جواب السؤالين خليه يجاوبه، يعطيه جواب. شنو السؤالان؟ السؤال الأول يقول لي، قال لي: أيهما كان أعز على قلب رسول الله؟ علي بن أبي طالب، فاطمة الزهراء بنته، ولا زينب بنته؟ يقول: لا، قلت زينب. فاطمة الزهراء، فاطمة الزهراء حبيبة رسول الله، بنت رسول الله، سيدة نساء أهل العالم، لا شك فاطمة الزهراء أفضل وأشرف وأسمى وأعلى وأعظم من زينب. قال لي علي بن أبي طالب أحب إلى قلب الرسول ولا أبو العاص بن الربيع؟ يعني زوج فاطمة أحب إلى قلب الرسول ولا زوج زينب؟ قلت له: لا، علي بن أبي طالب. علي بن أبي طالب ما سجد لصنم قط، المجاهد الأول، سيد أهل الإيمان، أمير المؤمنين، وصي رسول الله، لا شك أفضل من أبو العاص بن الربيع، وإن كان أبو العاص أسلم. قلت له: لما أخذوا أبو العاص بن الربيع أسير وبزينب بعثت القلادة، ألم تكن هاي القلادة من حق المسلمين؟ قلت نعم. قلت فرسول الله يتكلم المسلمين وطلب منهم أن يعفون الغرامة الموضوعة على صهره ويرجعون الفلوس إلى زينب، القلادة يرجعوها، ألم يفعل ذلك؟ قال بلى. قلت فلما فعل ذلك؟ المسلمين ليش فعلوا ذلك؟ قال فعلوا ذلك كرامة لرسول الله، يعني رسول الله ما له احترام ما له كرامة يطلب منهم يتنازلون عن القلادة، ما عنده يعني حق عليهم، فتنازلوا كرامة لرسول الله، وهي بنت رسول الله وإن كان زوجها كافر. هذه واحدة. الثانية لما استولوا على عير قريش أموال أبو العاص بن الربيع اللي جايب السفر استولوا عليها، ثم اجى دخل بيت زينب وطلب من رسول الله أن يرجعوا لأمواله، كيف يرجعوا لها؟ هاي أموال المسلمين كانت. قال كذلك، يعني رسول الله طلب منهم أن يتنازلون عن حقوقهم ويعيدوا أموال أبو العاص بن الربيع حتى يروح يرجعها، فكرامة لرسول الله ولابنة رسول الله رجعوا لها الأموال. يقول هذا السيد العلوي سألني قال لي ألم تكن كرامة لرسول الله لو كانوا يرجعون أموال فاطمة فدك فاطمة، حتى لو كان فدك مو لفاطمة ادعت به، ما كان ينبغي؟ كرامة لرسول الله، احتراما لرسول الله، كرامة لابنة رسول الله، مو كان لازم يعطوها فدك وما يلوعون فاطمة تجي بالمسجد وتخطب وتتكلم؟ ما كان له كرامة؟ ما كان لها كرامة؟ كيف استولوا؟ إن كان ذاك زوجها مشرك، هذا زوجها علي بن أبي طالب، إن كان فيك زينب هذه فاطمة الزهراء، ليش لوعوها واستولوا على أموالها؟ هذا سؤال. السؤال الآخر، يقول حبار بن الأسود طعن هودج فاطمة زينب، أسقطها هودجها ما أثارها، فأسقطت جنينها. الرسول جعل دمه هدر، اللي يشوف حبار بن الأسود لو متعلق بأسلاك يقتله. لو كان رسول الله حاضر ويشوف ابنته فاطمة أيام بعد وفاته وهي تستغيث بين الحائط والباب يعصرونها ويكسرون ضلعها، لو كان رسول الله شايف ويشوف هذول صنعوا بابنتها ما صنعوا، شنو كان يسوي مع ابنته فاطمة؟ يقول أنا توقفت عن الجواب، ما أعرف في الحقيقة شنو أقول، ما أعرف بماذا أجيب. أنا كل حق رسول الله صلى الله عليه وآله هذه أخلاقه، يعفو عن هذا، يتغاضى عن ذاك، يرحم الناس، يحب الناس. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. تقول الزهراء في خطبتها، تقول فإن تعزوه وتعرفوه تجدوه وأبي دون نسائكم وأخ ابن عمي دون رجالكم، فلنعم المعزي إليه فبلغ رسالة فادعا بالنذارة مائلا عن مدرجة المشركين ضاربا ثبتهم آخذا بأكرامهم حتى تفر الليل عن صبحه وأسفر الحق عن محضه ونطق زعيم الدين وخرست شقاشق الشياطين وطاح وشيض النفاق وانحلت عقد الشرك والشقاق إلى آخر كلامها. تقول إحنا اللي بذلنا، إحنا اللي وقفنا إلى جانب الله، إحنا اللي تحملنا، إحنا اللي انصبت علينا المصائب والويلات والمحن والشدائد مثل قطر السماء. أخيرا هكذا يفعل بعثرة رسول الله من بعده؟ هذا كان جزاء رسول الله؟ المهم أيها الأخوة، إحنا راح نواصل إن شاء الله غدا صباحا ومساء الحديث عن رسول الله، لكن الليلة ليلة وفاة النبي، فأحب شوية نروح أنا وياك إلى بيت رسول الله نشوف حالته يوم وفاته، وضعه كيف كان في الأيام الأخيرة، كان ينعى نفسه، كل ما يشوف فرصة ينعى نفسه، يقول لهم يا جماعة أنا راحل عنكم، أنا هاي آخر سنة يمكن في حياتي. يوصيهم يا جماعة أيها المسلمون إني تارك فيكم استغلال كتاب الله وعترتي أهل بيتي، كتاب الله وعترتي. يوصي بالعترة. المسلمون وجدوا أن رسول الله صلى الله عليه وآله مديون، هم استغنوا من الأموال، رسول الله مديون، جابوا الأموال قالوا له هاي أموال جمعناها فيما بيننا أخذها. قال انتظروا بها الوحي، أشوف الوحي شي هو. فنزل عليه جبرائيل يقول يا رسول الله قل لهم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القرآن. أنا ما أخذ فلوس على رسالة، لكن قربان أهل بيتي، أسرتي، بنتي فاطمة، علي بن أبي طالب، الحسن والحسين، استمعوا منهم، أطيعوهم، أخذوا منهم الإسلام لصالحكم وليس لصالحهم. أجل إلى أن اشتدت الحالة برسول الله، جهز جيش أسامة لقتال الروم، وبعث ذول اللي كان يخشاهم، كان عنده هواجس في نفسه منهم اللي يشكلون خطورة على مستقبل الإسلام بعد وفاته. يلا قوموا كلكم، يلا روحوا إلى جيش أسامة. راحوا ثم عادوا، بعدهم مرة ثانية راحوا ثم عادوا، بعدهم مرة ثالثة، وقال لعن الله من تخلف عن جيش أسامة، لا تتخلفوا، ابعثوا جيش أسامة، واصلوا جيش أسامة. لكنهم مع ذلك رجعوا، دخلوا على رسول الله في حالة كان يعني ساعات الأخيرة، وبكل ضعف قال لهم ليش رجعتوا؟ قالوا له احنا ما كنا نتحمل يا رسول الله نسأل الركبان عنك، ما نقدر نفارقك وانت بهذه الحالة. المهم رجعوا. اذكر لك خبر ثم ننتقل الى مصيبة الرسول، انا ما اريد الليل اطول معك في الكلام، اريد نقرا قرايته، تشوف الجملة هذه شيء عظيمة. يقول في اواخر ايام حياته، يمكن يوم يومين قبل وفاته، اتكى على علي والعباس، على علي وعبد الله بن العباس ابن العباس، قال ودوني للمسجد، وقد اشتد به الضعف، فاتكى عليهما، ادخلوا للمسجد، وقف على الدرجة الاولى من المسجد من المنبر، وقف عليه خبر خطبة، ذكر بأهل بيتي للمرة المية أكثر، يذكر بأهل بيته بكتاب الله وأهل بيته. ثم قال أيها الناس، من كانت له عندي مظلمة، لو أنا ظالم واحد، لو أنا أخذ حق واحد، خليجي في هذه الدنيا يطالبني، خليجي يأخذ حقه، أنا ما أتحمل عذاب يوم القيامة. أقول يا رسول الله حاشاك، أنت ظلمت واحد، أنت هديت الناس، أنت لك منة، لك منة على الناس جميعا، لكن جاي عشر جاي يرشد. قام رجل في أقصى القوم قال يا رسول الله أنا أقربك، أنا لي حق. قال له وما حقك علي؟ قال أنت يا رسول الله كنت في سفر، شلت العصا الممشوقة، شلت حتى تضرب الناقة، اجت الضربة على بطني، وأنا أحب أخذ حقي، أقتص منك. فقال له رسول الله تقدم إلي واقتص مني، تعال. هي أول عصا، قالوا له تفضل اقتص اضرب. قال لا يا رسول الله، أنا أريد العصا الممشوقة، هي نفس العصا. فبعث رسول الله بلالا إلى بيت فاطمة، إجا طرق عليها الباب، قال لها إن رسول الله يبلغك السلام ويقول انطيني العصا الممشوقة. فقالت فاطمة وما يصنع رسول الله بالعصا الممشوقة؟ ذكر لها الخبر، قال لها القضية هكذا، واحد يقول أنت ضربتني والآن يريد يقتص. فبكت فاطمة وقالت أو تطيب نفسه ليضرب رسول الله؟ يقدر تعطي نفسه
طاوع نفسه يضرب رسول الله يعني. قال ما أدري، المهم أعطيني العصا. فأخذ العصا وأتى إلى رسول الله. الناس صارت عيونهم تأكل الرجل هذا، صاروا ينظرون إليه بغضب، شلون حقيقة أن يضرب رسول الله؟ سلم العصا، اجى إلى رسول الله، قال يا رسول الله أنا لما ضربتني بطني كانت مكشوفة، فكشف لي عن بطنك. فكشف له رسول الله عن بطنه، فاقترب الرجل من رسول الله، لكن ألقى بنفسه على بطن رسول الله يقبلها ويبكي، يقول يا رسول الله أنا انكسرت يدي إذا أضربك، شلت يدي لو ضربتك، أنا ردت يمس قبل بطن النبي، قال أنا ردت يمس جسمي بدني يمس جسمك الطاهر يا رسول الله، أنا كيف أضربك؟ كيف أجر على ضربك؟ يا رسول الله أنا عفوت عنك. فقال له رسول الله عفى الله عنك كما عفوت عني. هذا رسول الله قبل الموت يقول اللي عنده شيء، لو أنا ظالم واحد، لو أتأت إلى أحد، لو أكلت مال أحد خليجي ينتقم مني، خليجي يقتص مني، خليجي طالب بحقه. أنا ما أتحمل نار جهنم، ما أتحمل نار القيامة. ثم اتكأ على علي بن عباس وعادوا به إلى البيت. اشتدت حالة الرسول، كل يوم تشتد حالته، والناس في حزن وبكاء، في ألم وشدة، حتى كان يوم وفاته. اجوا دخلوا عليه أصحابه، قال بضعيف صوته، قال لهم ائتوني بقلم ودوات لأكتب لكم ما إن عملتم به لن تضلوا بعدي. أنا أريد أضمن سعادتكم، أضمن عدم سقوطكم في الظلال، عدم رجوعكم إلى الظلال، عدم تفرقكم، خلي أكتب لكم. قال الرجل قال لا 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 لا، حسبنا كتاب الله، حسبنا كتاب الله، ما نحتاج إلى شيء، خلي يروح هذا. يعني ينتظر برسول الله يموت، مخططين يعني، القضية مخططة كانت واضحة. قال له يا أخي خلي يكتب، خلي يكتب رسول الله، خلي يكتب، خلي يكتب، لأن أنت موصى إلى ستة، قبلك موصى إليك، كل واحد يوصي، رسول الله ما لحق يوصي. قال لا. فلما رأى رسول الله إصرارهم، لما رأى عنادهم، أصر النبي، فقال كلمة زعزعت قلب النبي، قال إن الرجل لا يهجر، الرجل مخرف جاء يهجر. فغضب رسول الله، الله أكبر، الإنسان ساعة موته الناس أصحابه أصدقائه أهله يجون يسلون خاطره، ورسول الله سيد الكائنات يخلون غصة وهم في قلبه ساعة موته. شوف ايش سووا بناء هذول، يقول ان الرجل لا يهجر، رسول الله شوف انت يعني قد واحد يسأل يقول خلي يولي، خلي يكتب رسول الله، لا عليه به، خلي يكتب وصيته، لا ما كان يمكن بعد يكتب. لو كان كاتب رسول الله ذاك اليوم الوصية مع قولهم هذا كانوا يصرون، يقولون رسول الله صار يهجر، رسول الله خرف مجنون، وبالنتيجة يشككون في الإسلام وفي القرآن وفي الوحي وفي كل شيء، كانوا يضربون الإسلام من جذوره، وكان هذا هدفهم. لكن رسول الله ما أعطاه فرصة، سكت، قال قوموا عني فلا ينبغي التنازع عند نبي، قوموا قوموا يلا طلعوا. أخرجهم، قال جيبوا لي عائلتي، أريد ألقي النظرة الأخيرة، ينظرون إلي النظرة الأخيرة. ففتحوا الباب للعائلة، الرجال خرجوا، الأجانب خرجوا، وإذا بالحسنين ألقيا بنفسيهما على صدر رسول الله وهما يبكيان يقولان يا رسول الله
سوف تتركنا بعدك ايتاما يا رسول الله؟ يا جداه خلينا في غصة الحياة. فأراد علي أن ينحيهما فمنعه رسول الله، قال له لا يا علي خليهم حتى أتزود منهما ويتزودان مني. ثم أقبلت إليه ابنته فاطمة وصاحة علي بن أبي طالب ثم غمض عينه، هل قلبك يروح إلى بيت رسول الله؟ ثم غمض عينه أسفل يديه مد رجليه أي رفعت روحه الدنيا، أي رحم الله من نادى ومحمدا ورسول الله. وتناول طعام بركة النبي صلى الله عليه وآله، ومساء الليل عندنا ختام المجلس بالليل نفس الوقت عندنا ختام مجلسنا هذا. أما الآن فارفعوا أيديكم بالدعاء. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أتوجه إليك بنبي الرحمة وأهل بيته الذين اخترتهم على علم منك على العالمين يا أرحم الراحمين. اللهم بفاطمة وأبيها وبعدها وبنيها والسر المستودع فيها فاجعلنا يا الله. اللهم اكشف كرباتنا، اللهم فرج همومنا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف امراضنا، اجعل عواقب امورنا خيرا وفقنا لما تحب وترضى. امنا في اوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين وفي الاخرة شفاعة الحسين. تقبل هذا اليسير من المؤسسين والحاضرين والسامعين وإلى أرواح المؤمنين والمؤمنات دوابا فاتحة قبلها صلوات.